إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أبو داود الطيالسي بالإسناد الحسن في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن أمية القمري عن أبي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي عمرو ابن أمية وهو يسوق بمرط في السوق، مساومة المماكسة التي يسميها الناس اليوم الخصال، يعني يقف في السوق يشتري قطعة قماش ويفاصل في الثمن. قال: أتى عمر بن الخطاب على عمرو بن أمية وهو يسوق بمرط في السوق، فقال: ما تصنع يا عمرو؟ قال: أشتري هذا فأتصدق به. قال: أنت إذن، يعني أنت وشأنك. قال: ثم مضى عمر ثم عاد فلقي، فقال له: ما فعل المرط يا عم؟ قال: اشتريته وتصدقت به على الرفيقة. قال: ومن الرفيقة؟ قال: امرأتي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنفق الرجل على امرأته فهو له صدقة، ما أنفق الرجل على امرأته فهو له صدقة. فقال عمر وكان شديدا في الحديث: لا تكذب يا عمر، لا تقول شيئا، إياك أن تقول شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غير متأكد، لا تكذب يا عمرو. فقال عمرو: والله لا أفارقه حتى نأتي أمنا عائشة فنسألها. قال: فانطلق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها عمرو: يا أمه، نشدتك الله، هذا عمر يقول لي لا تكذب، نشدتك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنفق الرجل على امرأته فهو له صدقة؟ فقالت عائشة: اللهم نعم، اللهم نعم. الله تبارك وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. علم الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان فسواه أن الأصل فيه صفتين، أن الأصل فيه صفتان، الأولى الجهل، هو يجهل لا يعرف ما يصلحه وما يفسده، هذا في الأصل. ثم هو ظلوم لنفسه ولغيره، يحركه الهوى والأنا والمصالح الشخصية، ولذا كان قيد صلاح الأرض وقيام مصالح العباد تشريعات رب العالمين. لا يمكن أن تصلح حياة على هذه الأرض إلا بشرع ودين، فإذا انسلخ الخلق من شرع الله المعصوم كانوا كالبهائم تحركهم الغرائز، لأن الإنسان ظلوم جهول. فجاءت أحكام الشرع لتحصيل المصالح، أي مصالح العباد، وتثميرها ودفع المفاسد وتقليلها. جاءت أحكام الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد عن حياة الناس وتقليلها. ثم ربط الله تبارك وتعالى في شرعه انتظام الحياة بأصول الإيمان، حتى تستقر الحياة وتنصلح هذه الدنيا ويقل أو ينتهي الفساد في الأرض، شرع الله كل ما بشأنه فعل ذلك، هذا أولا. ثم ربطه بأصول الإيمان. يعني ربطه بأصول الإيمان، الإنسان جبل على الثواب والعقاب، فعندما يربط الإنسان بالثواب في الآخرة والعقاب في الآخرة، ثم تربط الدنيا بمصالحها بذلك، فإنه يبتدئ. لذلك كان القرآن المكي في غالبه يؤكد على هذه الغريزة، قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر. تأتي الآية فتقذف في قلوب العباد محبة الله وتعظيمه والخوف منه ورجائه ورجاء ما عنده. تأتي السورة تتكلم عن القيامة وعن البعث بعد الموت وعن المساءلة وعن الحشر وعن الجنة وعن النار، هذا متكاثر في القرآن المكي. فلما تأصل جذر الإيمان في قلوب العباد جاءت أحكام الشريعة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إن أول ما نزل من القرآن المفصل، فصل اللي هو من أول سورة قاف إلى سورة الناس، هذه الأجزاء الأخيرة في القرآن، تقول فيها ذكر الجنة والنار لا تكاد تخلو سورة من أول سورة قاف إلى الناس إلا وفيها آيات تتحدث عن الله وعن عظمته وعن جلاله وعن محبته وعن الخوف منه أو عن البعث والحشر وقيام الساعة والجنة والنار. تقول حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام أصلح في قلوبهم نزلت الأحكام، أحكام الشريعة، ولو تقول هي ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تزنوا لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. الله تبارك وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ربط مصالح العباد بأصول الإيمان والدار الآخرة، ليعلمك أنه لا انفكاك عندنا في الشرع بين الدنيا والآخرة، فإنما جاء الشرع لإصلاح حياة الناس. هذا من مقاصده. الآن اللوثة العلمانية التي تغرس غرسا في قلوب الناس، وهي أن الدين طقوس، الدين طقوس تؤدى في دور العبادة، فإذا خرجت من دور العبادة فتلك الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا. هذا الفصل عين محادة في شرع الله عز وجل، فإن الشرع نظم كل شيء ولم يدع لأهواء الخلق ذرة، إما إجمالا بوضع القواعد أو حتى تفصيلا. تعالوا لنأخذ على ذلك أمثلة. أول شيء هو أمر ربما يتقاعص عنه الناس، ربما تقاعص عنه كثير من الناس، هو السعي على المعاش. الصحابة نزلت الآيات تحثهم على الغاية من نزول الشرائع، وهي تعبيد الناس لرب العالمين وترغبهم في الجهاد في سبيله، فحتى لا ينفصل الناس عن حياتهم ويتركوا معاشهم، وهذا أمر في غاية الخطورة. جاءت الأحاديث لطلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتلي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيه مواد. أنا وأنت عندما تخرج الصباح الباكر تعمل بالثمان ساعات أو أكثر، ثم ترجع فتطعم أولادك وهكذا دوالك، وتشعر بالنصب وبالتعب، ما الذي يخفف عليك ذلك عندما تستشعر أن كل لقمة تضعها في فيه واجب هي لك بها عند الله أجر، مع أن هذا واجب، الإنفاق على الأهل واجب، ومع ذلك لا تزعلش مريم. كل ما تدخله إلى بيتك لزوجك وعيالك أنت فيه مأجور، حينئذ يطمئن قلب العبد. هذا في الترغيب. وفي الترهيب يأتي الحديث الحسن في قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذا رغبت ورهبت في قضية هي حياة يومية، سعي على المعاش. في حديث عمرو بن أمية الذي صدق به الخطبة، ماذا فعل عمرو؟ عمرو رايح يشتري جلابية للغرب. تخيل لو أنك استشعرت ذلك، أنك وأنت تشتري لزوجك ثوبا، مع أنك مكلف بهذا، هذا واجب عليك، فأنت تتصدق به، لك به أجر الصدقة. ما الذي حمله؟ حديث قاله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنفق الرجل على امرأته فهو له به صدقة. هذا الحديث ما عرفه عمر حتى سمعه من عمرو بن أمية. الصحابة في يوم من الأيام رأوا شابا قويا، أو قالوا رجلا قويا جلدا، إن شاء الله عليه عضلات صحة جميلة، فقال بعضهم بعض الجلوس: لو كان هذا في سبيل الله، هذه القوة وهذا الجلد لو كان في المعركة في ساحة الوغى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يكفها، أي عن المسألة، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. أنا عندما أسمع هذا الحديث لا أتلفت، أنت وأنت تفعل ذلك أنت في سبيل الله، عندما تسعى على نفسك عشان تكون شحات ولا متسمم ولا عالة على الناس، عندما تسعى على ولدك الصغار، على أبويك الكبيرين، عندما تفعل ذلك كل هذا كأنك مجاهد. إذن أصبحت قضية السعي على المعاش هي قضية دنيوية بحتة، أصبحت قضية تعبدية بحتة، لأنه لم في ذلك العود يصلك يا إما جاهل يا إما إنسان خبيث. هذه قضية كلها. قضية ثانية، كفاية المستضعفين. سيوجد في الناس من لا يقدر على العمل ولا على الكنف ولا على السحر. في المجتمع العلماني تشتغل تعيش، ما تشتغلش تموت. تموت ليه؟ ايه اللي يخليني انا وانا غير مقتنع ان في اثار وان هذه الاشياء متعلقه باليوم الاخر وبالجنه والنار الدين من قوتي ومالي؟ يعني ايه اللي يخليني اعمل كده؟ لابد ان يكون هناك محرك. ما الذي يجعلني اعطي الفقير والمسكين والارمله والضعيف وذا الحاجه واسعى عليه؟ والله انا في غايه العجب من هذا الحديث. حديث عند البخاري يقول فيه صلى الله عليه واله وسلم: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالقائم الليل الصائم النهار. ماذا؟ الساعي على الأرملة. الأرملة المرأة التي فقدت زوجها، وقيل الأرملة هي كل من لا زوج لها. امرأة فجأة اخترمت المنية بيتها فأخذت زوجها فأصبحت فجأة بلا عائلة لا زوج. في المجتمعات المنحطة تخرج هذه المرأة فتركب على التروسيكل تبيع الأنابيب فيتحرش بها هذا اللئيم وذاك الخبيث. مجتمعات منحطة، لأنه لو كان فيها رجال تربوا على مائدة النبوة لما أعوزوا هذه إلى هذا. فيأتي الحديث ليقول: الساعي على الأرملة واحد، والمسكين. المسكين ده مش واحد قاعد كده، لا اشتغل عنده مصدر ده بس شو كفيه، كما جاء في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون. في ظل الحياة اليومية اللي عايشينها دي، اللي كان بيكفيه 2000 من النهاردة ما يعملوش حاجة، واللي كان بيكفيه 5 ما يكفوش النهاردة 10. الحياة أصبحت صعبة. تخيل لو واحد عنده 60 سنة وكان خارج من المؤسسة بتاعته على درجة مدير عام بياخد له 3000 جنيه دوبك بياكل دوم عيش، يطلع بعد سن 60 ياخد 1500 ولا 1200، فيروح يشتغل عند ده ولا ده، ولو كان صاحب مرض يقعد في بيته يموت بحزنه. سين أنا عندما أعلم ذلك، وأنت وأنت، هل من الممكن أن أعمل عملا إضافيا لأكفي أرملة؟ إيه اللي يحملني على ذلك؟ أعمل عمل إضافي؟ أنا ماشي الحمد لله مثلا، فعرفت أن فلان أصبحت أرملة ولا دخل لها، وفلان مسكين يحتاج إلى من يسعى عليه. إيه اللي يحملني على هذا الفعل؟ الصحابة نزلت الآيات فجعلت ذروة سنام الإسلام الجهاد. الجهاد ملوش عيب، ملوش نزيل، أعظم شيء الجهاد في سبيل الله. فيأتي الحديث يقول: الساعي على الأرملة والمسكين، مش مثلا له 50 حسنة، له 100 حسنة، لا، كالمجاهد في سبيل الله. أو هنا ليس للشك إنما للتنويع، أو كالقائم بالليل الصائم بالنهار. تخيلنا هذا لا يمكن، ان في واحد طول الليل قاعد يصلي من العشاء لحد الفجر ويصحى الفجر لحد المغرب صايم، لا يطيق ذلك احد. انت عاوز بقى عمل يساوي هذا او اكثر، تسعى على ارمله وعلى مسكينه. بل في مجتمع عربي كان يئب البنت، تعرفون ان كان من خصال الجاهليه القبيحه واخذ البنات خشيه العار والخطر. ياتي الحديث، حديث في غايه الروعه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين او اختين او ذواتي قربى، واحد ابتلي عنده ابنتين او عنده اختين او عنده امراتين من ذواتي القرابه، عمته وخالته مثلا، بنت عمته وبنت خالته، يحتاجون الى من يسعى عليه. من عال ابنتين او اختين او ذواتي القرابه حتى يكفيهما، الجزاء ايه؟ كانتا له سترا من النار. سترا من النار. اذا النار مش متوقف على الصلاه ابدا، ولا على الصيام ابدا، بل هناك اعمال تعادل نوافل هذه العبادات او تزيد. فهذه كفايه المستضعفين. الامر الثالث: زراعه الارض. خير، مال الشرع ومال زراعه الارض، مش دي دنيا يا مولانا؟ نعم دنيا، لكن لم يتركها الله عز وجل لك، لان بصلاتها صلاه احوال العباد. فياتي الحديث العجيب الصحيح عند مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: استمع، ما من مسلم يغرس غرسا، اي غرس اي غرس، الا كان، الا كان ما اكل منه فهو له به صدقه، وما اكل السبل هو له به صدقه، وما اكل الطير هو له به صدقه، وما سرق منه هو له به صدقه، ولم يسرقه احد الا كان له به صدقه. انا زرعت فدان فول، فدان ذره، فدان قمح، موالح، ولو حتى شجره، رحت هناك خدت لي حبتين طماطم كلتهم انا وعيالي، انت كلت، كلت، طعمت، طعمت، واعطيت عند الله اجر الصدقه. انا ما تصدقت، لكن غرست. شوف التحفيز على الغرس. طيب ده الاكل. الشيء الثاني: جاء سبع ضارب فات وانت لم تعرف، لم ترى، لكن من راى؟ راى الله، كتب الله لك ذلك به صدقه. جاء طيب، اخذ حبه فول، حبه غله ومشي، طيب لك به صدقه. مشي واحد حرامي، حرامي واحد، يقول لك انا مش هزرع يا عم، فالحرامي هيسلوا الزرع، لا ازرع ومالكش دعوه، كل شيء هيسرق منه لا يضيع، هو لك به عند الله صدقه. ثم يضع في كتاب الحديث القاعده: ولم يزرعه احد، اي لم يدخل اليه احد، فينقص منه حبه ايا كان سبب ذلك، فهو لك به صدقه. هل رايت دينك هذا الدين؟ لا والله لا اجد. ذات الصناعه وتعليم الناس الحرف، حتى هذا من ديننا؟ ياتي احد الصحابه فيقول: يا رسول الله، اي العمل خير؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فاي الرقاب خير؟ قال: انفسها عند اهلها. قال: فان لم تجد. انا رجل فقير، ماذا افعل؟ قال: والحديث عند مسلم: تعين صانعا او تصنع لاخرق. ولكن مش عارف يجاهد في سبيل الله وعاوز يتقرب الى الله الزلفى يعمل ايه؟ ما قالوش بتصلي بالليل مع ان هذا فيه فضل عظيم قيام الليل، لكن شوف توجيه المجتمع واصلاح الفهم حتى تستقيم حياه الناس. ويقول للعباد فيها اجر، قال تعين صانعا او تصنع الاخر، يعني تعلم الجاهل الذي لا يفقه الصنعه صنعته. قلت تعالى ابن علمك كذب كذا او كذب كذا، هذا التعليم تعليم الحرف من افضل القربات عند الله عز وجل. حفر الابار، حفر الانهار، الناس تحتاج الى الماء للسقيا سواء لها او لغيرها. طيب من الذي سيتعب نفسه في حفر او في حفر قناه؟ مين يعمل الكلام ده؟ ممكن الانسان يعملها عشان الدنيا، لكن احنا عندنا اضطراب، انا افعل لله لما اعلم ان فيها اجر وان العمل ده فيه جنه، اتحرك. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، قال سبع يجري للعبد اجرهن بعد موته. تعالوا السمود والصحيفه بتاعتك ما تطواش، تريد اذا مت كتابك تظل الكتبه تبكي فيه وبسمع. ماذا افعل؟ قال من علم علما، من علم علما ايا كان العلم طالما انه هناك. اخواننا اللي بيدرسوا العلم سواء كليه الطب، كليه الصيدله، كليه العلوم، كليه التجاره، طالما علم نافع، كليه الزراعه، ايا كان العلم، انو بذلك النيه الصالحه، من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له، كل هذه الاشياء تجري للعبد معنى موته. شاهد الحديث قال او اجرى نهرا او حفر بئرا. ربما نحن لا نستشعر هذه النعمه الان، طبعا عندنا تفتح هذه تنزل اليه كميات، وكانت مياه للصلاه للشرب مش مشكله، بس في مي في بعض البلاد افريقيا قرى كامله متجاوره بينهم بئر. يقول احدهم احد الناس انه يذهب يوميا 5 كيلو حتى ياتي بدلو ماء ثم يعود الى اهله، اسمها رحلة الحصول على الماء. لما أقيم في قريتهم بئر، حفر بئر ب3000 جنيه، لما حفر بئر في قريتهم كان هذا يوم عيد. فعندنا بئر مش هيمشي 5 كيلو. لكن تتخيل الصحابة في المدينة لما نزلوا إلى المدينة، واحد من اليهود، كانت المدينة فيها بئر واحد عنه وكان بتاع واحد يهودي، فاليهود استغلوا الفرصه، بدا الرجل اليهودي هذا يغلي ثمن الدلو، عاوز جردل ميه بكذا يغلي السعر. اصحاب القراء اصلا ماذا يفعلون؟ الماء سبيل الحياه. فوقف صلى الله عليه وسلم فقال للناس من يشتري بئر روما ويسبله وله الجنه اهديه يا رسول الله. هيبقى وزير ايه بالظبط؟ خليفه بعدك؟ لا لا، كل هذا دنيا، انا مش هضرك بدنيا. من يشتري بئر روما مش بس يشتريها، لا لا لا، ويسبله يجعلها سبيل. سبيل لمين؟ لاي حد. طب والجزاء ايه؟ وله الجنه. فيتقدم عثمان بن عفان فيشتريها بماله ويجعلها لله ورسوله. بمثل هؤلاء تنصالح الدنيا، التجاره، الناس تحتاج الى التجاره لان حياتهم تتوقف على ذلك. كان النهارده صحيفه صحيه لا قدر الله ولدنا كل الماركات قفلت، كل التجار عزفوا عن التجاره، سنموت جوعا. شفنا مثلا في حالات الحروب والكوارث
تلاقي هياج على الماركات، تلاقي كله عايز يلحق يحوش خوفا من الموت. طب ما الذي يحفزك على التجاره؟ الربح؟ المكسب؟ لا، الشرع يربطك الاول بالاخره. فياتي الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. انا تاجر اكون في منطقه الانبياء والصديقين والشهداء، بس بشرط تكون صدوقا امينا تاجر. وخلي معاك الشرطين دول، تبلغ بهذه التجاره معناها بتكسب ومعاك فلوس، بس لصدقك وامانتك بلغها الله مراتب الانبياء والصديقين والشهداء. هذا هو الدين. طب انا زرعت فلوس، محتاج حد يقرضني، اعمل عمليه ب 20,000 وانا راجل موظف اللي جاي على قد رايح بالعافيه، اعمل ايه؟ عاوز اجوز بنتي عايز 50,000، اعمل ايه؟ في المجتمع العماني الراسمالي مش حاجه اسمها قرض حسن، في حاجه اسمها قرض ربا، في حاجه اسمها جمعيات رجال الاعمال. عشان تيجي الموظف المصمصه، هذه المجتمعات ولما تعكس عن الدفع بطل في السجن لحد ما يبقى صالح. طيب انا النهارده جيت معايا فلوس، ايه اللي يخليني اديك 5,000 ولا 20,000 ولا اقل ولا اكثر وترجعهم لي هم هم بعد سنه ولا اقل ولا ايه يعني؟ طب انا تكفتهم معايا اتصدق بيهم حتى. فهمت الحديث العجيب والله من اروع ما انت سمعت. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنه فراى على باب الجنه مكتوب يصدق الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر. يعني طلعت 10 دين لله أخذ قبلهم كام؟ 100 حسنة. طب طلعت 10 قرض أخذ قدامهم إيه؟ 180، مش بس 100، 18، والفلوس هترجع لك برضه هترجع لك. ده كله للتحفيز لهذه الأمة، وفي المقابل يحذرك من قرض ربوي. فيقول صلى الله عليه وسلم: درهم من الربا أعظم عند الله من 36 زنية. يبقى غلط في نفس الوقت وهلك، فاختر ما شئت يا عبد الله في الله بهذا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واخوانه ومن سار على منهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. بل في قضية ربما لا يظن ظان أن الشرع تكلم فيها، فلا توجد قضية تؤثر على مصالح الخلق إلا وللشرع فيها مدخل، إلا وللشرع فيها مدخل. إن هذه القضية، إن هذه القضايا قضية تضييق طريق الناس، يعني كلنا بلا استثناء نشكو هذه الشكوى. الطريق واسع بنسبة معينة، فيأتي أحدنا فيضيق الطريق على الناس إما ببنائه أو بسيارته
أو بمتاعي. بعدما كان الطريق يتسع حارتين بقى حارة واحدة، بل ربما لا يتسع إلى أي شيء، وربما تجد الإنسان المحترم الموقر جالس في السيارة ولا يتحرك. فإذا عاتبته الذي يبين طارق يشرع الثاني بعده، طب هو ده برضه دين نتكلم فيه معقول؟ نعم. يقول أحد الصحابة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، قال: تضيق الناس المنازل والطرق، كل واحد سلم حتى كده روض عليه حتى ضيقوا على الناس المهارة. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا، واحد ينادي في الناس ايه؟ قال: ألا من ضيق منزلا أو طريقا فلا جهاد، فلا جهاد له. تكلم معايا المنبر، قلت خليني جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدون، لكن لما ضيقوا طريق الناس كان التحذير في غاية الشدة. التحذير لا جهاد له، ده انا مجاهد. ايه يعني مجاهد؟ خدت صك؟ لا، هذه الاخلاق وهذه الاوامر من الدين، فطالما تجاهد لاجل الدين فامتثل، فامتثل. اقول لكم والله لا توجد جزئيه الا وفيها نص. قضيه التطبيب الطب، هناك كلمه مرسومه للنبي الشريف تؤثر عنها انه قال: ضيع المسلمون ثلث العلم لما ضيعوا علم الطب، علم الطب كان مع غير المسلمين. في عصور التقدم التي عاشتها هذه الأمة المجيدة ترجمت هذه الكتب من الطب إلى اللغة العربية، وتعلم المسلمون علماء المسلمين علم الطب ففاقوا فيها أقوالهم. فالشفيع يحدث الناس يقول: ضيعت الكف العلم لما تعلم تعلم عند الطب. تأتي الآية العظيمة ابتداء حتى تدفع الناس إلى ذلك، إيه؟ خلينا أقعد أدرس عن الطب ومش عارف البطنة والتشريح والكذا، والطالب يتسهل سبع سنين مطحون عشان يطلع يطلب 230 جنيه، إيه خليه يعمل كده؟ الفلوس ممكن تعيش طول عمرك مش معاك فلوس، وحتى لو معاك فلوس إيه كده صراحة؟ ما هي النية؟ تأتي الآية العظيمة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحيا الناس جميعا، عندما تعمل عملية واحدة وأن تعطي دواء نفع به الله تعالى الضر فكأنما أحييت الناس جميعا. ثم يأتي يحذرك من إيه؟ من أن تطبل الناس بلا علم. هو ده كمان تحذير، حديث عند ابن ماجه في إسناد الحسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: ومن تطبل ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. واحد غير معروف ان هو تعلم الطب وبدا يعمل اشتغل كده، فافسد افسد جزء من الجسد او افسد الجسد فهو ضامن، يدفع الدية ويقتل قاتل قاتل جعل في مصاف القتلة لانه لم يتعلم علم الطب فتطلع عن جهله. قلنا الفقه عندنا في الشريعة كتب التراث بيقول شوية على الفضائيات، يقول لنا شوية أنجاز للقصور الخبر، يقول لك التراث التراث أولاد الجهل. كتب الفقه فقه المسلمين مفخرة من مفاخر الدنيا،
اي كفه حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. مش بس عبادات، مش بس طهاره وصلاه وصوم وجنائز وزكاه وحج، لا ده بس كده جزء من الفقه اسمه فقه العبادات. في ابواب اكثر من فقه العبادات باعداد مضاعفه تتحدث عن كل جزئيه من جزئيات الحياه. هل كنت تتخيل ان يتكلم الفقهاء عن حكم تربيه الدواب؟ من الفقهاء ومن البقر ومن انيها؟ يعني واحد فلاح عنده بقره في بيته او عنده فرس، هل يتكلم فيها؟ نعم. فتجد مسطر في كتب التراث اللي مش عاجبها دي يقول لك ومن اقتنى دابه فامتنع عن اكلها، ماشي اكلها، او لا يقدر جبر على ذلك او اخذت منه عنه. واحد مربي اي حاجه مش عايز ياكلها او ضغط عن ذلك، على ولاد الامر يعملوا ايه؟ اذا كان معاهم ممتنع يجبروه بره اكل البهيمه دي، تاكلها واجب عليك. طب مش معانا؟ قالوا فليأخذها منه قصرا ويطعمها هو. طب ولي الامر مش معانا، فارس يعمل ايه؟ فليتركها تاكل من خشاش الارض في رب الرزاق. وتخيل ده منين؟ الحديث. دخلت امراه النار في هره حبستها حتى ماتت، فلا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. سمعت يوما في تاريخ البشر عن دار المسنين للحيوانات، النهارده في المجتمع العالمي بنعمل دار مسنين او دار ايواء مسنين للاسف للبشر اللي اهاليهم لسه عايشين، زي ابن محترم دكتور في الجامعه ابوه عنده 70 سنه ولا 75 سنه، فبيعمل حمام على نفسه والمدام مطفونه منه. دي عامه دار مسنين، ادفع ولا لا ادفع 5000 حتى لو تحت عمرك. هل هذا هو البر؟ هذا هو الاحسان؟ تطيب لبعض مسنين يسيئون اليك حتى لو لم يسيئوا اليك؟ اين الانس؟ اين الاناث يا اخي؟ لم يعرف هذا في بلاد المسلمين، انما عرفوا يوم ان عرفوا ان اقاموا دار مسنين للبهائم. اللي بعض المسلمين بهائم ليه؟ واحد عنده بهيمه كبرت في السن، خلاص ايش كان منفعه؟ فيعمل ايه؟ فيطلع حسبها افتح الباب انطلق. ودي اصبحت مسنه، يعني لما كانت شابه اخذت خيرها، فلما كبرت هكذا وخطها قال لها مش هسيبها كده، البهائم دي لها حق. فجعلوا لها دارا واوقفوا عليها وقفا. يجي واحد في مجال يقول دول 100,000 وقف على مين يا عم؟ على رمي؟ لا هم فيه على مسكين، لا مسكين ايه طيب؟ على مسني الدواب. دي فلوس للبهائم كبيرة، نعمل ايه يعني؟ تنفق عليها فتطبع حتى تموت. مش الدار فرس شاخ بقرة شاخة تأكل وترعى حتى تموت. ده متى يوجد؟ يوجد عندما يتحول كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واقع. بس الكلام ده كله ما نفيش. هذا هو الفرق بين الإسلام وبين علمدة الإسلام. أصبر تبارك وتعالى أن يقبل أيدينا إليك، أصبر كرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، أصبر كرام عليك، اللهم حكم فينا كتابك وشرعك وسنة نبيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا بأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا لا تدعنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا مكروبا إلا فرجت كربا، ولا مهموما إلا أزلت هما، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصرته أو هديته، ولا سجينا ظلما إلا عدت به إلى أهله سالما معافى عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشره بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وناصرهم وآزرهم وتعاون معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ردنا إلى دينك كما رد الجميع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل